بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تقدم في النقطة الخامسة من بيان المختار في القول السادس أن الإشكال عليه، بعد أن ذكرنا ابتداء إن شاء الله في بالكم أن الصيغة صيغة الأمر بالحقيقة أو صيغة افعل عموما هي موضوعة للإرسال، وأن هذا الإرسال ليس هو مفهوم الإرسال، وإنما هو الإرسال بالمعنى الحرفي. ولهذا كلمة الإرسال لا تصلح أن تكون في موضع الصيغة صيغة افعل، وأن الظاهر من هذه الصيغة ينصرف إلى الحصة الأرقى والأنقى من شائبة الترخيص، وهي الوجوب، وإن كان إذا استعمل في الاستحباب لا يكون استعمالا في معنى آخر غير المعنى الموضوع له. فالمنشأ في استفادة الوجوب هو الانصراف. على أي حال، هنا قلنا أنه قد يستشكل على هذا المطلب فيما ذكرنا بأن الانصراف العنواني إلى الفرد الأكمل منه خلاف الظهور، خلاف الظهور النوعي للإطلاقات العرفية. فلا يفهم العرف من إطلاق لفظ أعتق رقبة أن العتق يكون للأكمل، وكذا من قوله تصدق بشات أن الشات التي يجب التصدق فيها هي الشات الأكمل فحسب، وكذا في غيره. ضربنا لذلك عدة أمثلة لتوضيح الإشكال، وقلنا أيضا بأنه لا يخفى أن للوجوب مراتب، هذا كان أشبه بالإشكال النقدي، أن للوجوب مراتب، فكما يوجد واجب فهنالك ما هو أوجب منه وأرقى رتبة منه. وعليه فإذا كانت الحجة في الحمل على الوجوب هي الانصراف إلى الفرد الأرقى كما ذكر في الاستدلال، فلماذا لا يؤخذ بهذا لإثبات الدلالة على المرتبة العليا من الوجوب؟ في الحقيقة هذان إشكالان وجهناهما إلى القول السادس، القول المختار، والآن نحن بصدد الإجابة عنهما. الجواب عن الإشكال الأول بأن الإطلاق عندما يكون في متعلق الحكم أو في موضوع الحكم يكون حاله مختلفا عما إن كان في النسبة نفسها، يعني أما إذا كان في صيغة الأمر كما هو في المثال أو أمثال ذلك من الأمور الحرفية التي هي ترجع إلى كونها نسبة، فهو في الأولين يقتضي، يعني في المتعلق وفي الموضوع، فهو في الأولين يقتضي كون الحكم مرتبطا بالطبيعة بغض النظر عن خصوصياتها وعن حصصها ومشخصات أفرادها، لأن إذا أخذ الطبيعة ولم يأخذ فيها خصوصية فيستفاد منه الإطلاق والشمول لعامة الحصص والأفراد. وفي الأخير في المعنى الحرفي في النسبة لا يعقل أن يكون هو الطبيعة مجردة عن محصصاتها ومشخصاتها. ليش لا يعقل؟ يحتاج إلى توضيح. توضيح ذلك أن قول الشارع مثلا صلي ركعتين، هذا أبسط الأمثلة، بالتحليل يتكون من عدة أمور، أهمها، لا أقول كلها لأنه يوجد أمور أخرى ليست أساسية، أهمها واحد مادة الصلاة، وهي معنى اسمي دال على طبيعة كلية، ولها حصص، ولها حصص عرضية، فقد تكون جهرية وقد تكون إخفاتية الصلاة، وقد تكون في الحضر وقد تكون في السفر، وقد تكون في المسجد مثلا أو تكون في الحرم أو تكون في أي مورد من الموارد التي يحسن مثلا الصلاة فيها، هذه حتى نخليها حصص عرضية. أما إذا قلنا الصلاة في المسجد وفي الدار أو الصلاة في الحمام والدار والمسجد راح يصير طولي. المهم أنه يكون لها حصص عرضية ولها حصص طولية أيضا، فقد تكون بإقبال على الله أو بلا إقبال على الله، وهذا هو من أوضح حصص الصلاة الطولية ومراتبها. لقد ورد عن أهل البيت صلوات الله عليهم إنما للعبد من صلاته ما كان مقبلا فيه على ربه، فإذن هذه قضية هي محصصة للصلاة، ويختلف حال الصلاة فيها أهمية كمالا نقصا بحسبها، وكذلك جهات أخرى، صلاة المتزوج وصلاة المتطيب وإلى آخره وصلاة الجماعة وإلى آخره من الأمور. ولها أفراد لا تحصى، الصلاة لها أفراد تقريبا متعذرة على الإحصاء للناس العاديين. على أي حال، إطلاق الكلام يقتضي كون المكلف مخيرا تخييرا عقليا بأداء أي صلاة شاء، بأي نكتة، بنكتة أنه ما دام المولى في مقام بيان مراده ولم يذكر له سوى الصلاة التي لم يقيدها سوى بكونها ركعتين. هنا في المثال عندما قال صلي ركعتين لم يأخذ في الصلاة أي شيء، وهو بظاهر حاله، المتكلم بظاهر حاله في مقام بيان تمام مراده بكلامه، فإذا نستفيد منه الصلاة بشمولها لكل حصصها ولكل أفرادها التي تتشخص بمشخصاتها، من دون أن يكون الشارع وهو يأمر بالصلاة ركعتين قد أخذ أي خصوصية، لم يأخذ كما قلنا إلا خصوصية الركعتين، أكثر من هذا ما موجود في الكلام. هذا أحد المفردة، خلي يصير واضح يعني. الثاني قوله ركعتين، وهي معنى اسمي أيضا، وهي مطلقة من جهة عنوان الركعتين، ولها حصص، طبعا هي فيها أيضا جهة حرفية، احنا لسنا قلنا احنا نركز على بعض الأمور المهمة لأن التثنية هي بها معنى حرفي، إن شاء الله لا يخفى عليكم بعد، لكن احنا أخذنا ركعتين بلحاظ الجانب الاسمي فيها. وهي مطلقة أيضا من جهة عنوان الركعتين، ولها حصص وأفراد طولية وأفراد عرضية كذلك، لكنها بحسب الإطلاق المستفاد من قرينة الحكمة وكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده بكلامه، يستفاد منها ماذا؟ يستفاد منها الشمول لكل حصصها وأفرادها. يبقى الشمول ايش راح يصير؟ بدلي مستغراقي، يعني هو يمكن أنه يؤدي أي ركعتين، مو لازم أن يؤدي كل ركعتين كل مصاديق الركعتين، قطعا هو ما مطلوب هذا، صحيح، فيؤدي أي ركعتين يكفي، يكون قد حقق المطلوب، لأنه هناك انطباق قهري بين الطبيعة وبين مصادقها. هذا كله واضح، إنما ذكرناه لكي نتبين خصوصية الصيغة، صيغة افعل. أكو هذا بغموض، هذا بعد أبجديات الحلقة الأولى والثانية. شلون موضح؟ منو قال عندنا شك أصلا؟ ما عاد قلنا شك، قلنا عندنا إطلاق يشمل كل المصادق بعد. عجيب، يعني استمع، يصير واحد يصلي ركعتين، إذا واجب واحد يصلي ركعتين تحية المسجد أو مستحب، هو يقدر يصليها صلاة الصبح، يقدر يصليها قضاء صلاة الليل، يقدر يصليها قضاء صلاة الظهر، يقدر يصليها ركعتين ابتداء، يقدر يصليها ركعتين عند باب المسجد، يقدر يصليها ركعتين عند المحراب، يقدر يصليها متطيبا، يقدر يصليها ساهيا، يقدر يصليها مقبلا. ذني مو مصادق بلي ركعتين بالنتيجة، هذه الركعتين خو مختلفة عن تلك الركعتين. بالنتيجة هذا إن الركعتين ينطبق عليها مصادق كثير، ما ينطبق عليها مصادق كثيرة.
الأول مختصر قلنا في الحضر وفي السفر، من قيام من قعود في الحمام في بيت النار.
لا بأس، هي أقول ذيك جهة هي ركعتين قيد للصلاة، ذيك جهة بها مشخصات، هذه هم جهة بها مشخصات.
جهة للعدد،
نعم
للعدد. الآن نجيبوا المصادق، نجيبوا المصادق للكيفية والنوعية مو للعدد.
بالنتيجة مصادق العدد أيضا تختلف، ما تختلف؟
اثنين ركعتين
إيه؟
وين تختلف ركعتين؟ أي ميزة راح نخليها نضيفها راح تدخل في الأول؟
لا، بالنتيجة هي المشخصات للركعتين، واحدة من أهم مشخصاتها هي مشخصاتها الصلاتية. فهاي الركعتين من نقول ركعتين يصليهما متزوج تعدل مثلا 70 ركعة يصليهما الأحزب أو المتطيب، هذا هنا ما قاعد يحصص ركعتين. فشنو المانع انه هذا اكو امور محصصة للصلاة واكو امور محصصة للركعتين، يعني اكو محذور في هذا؟ يعني كنا احنا ذكرنا بعض الجهات المحصصة للصلاة، هذه ما يمنع ان تكون محصصة للركعتين، خصوصا اننا قلنا ان الركعتين قيد في الصلاة، فهو ماكو مانع ان يكون هنا محصصات وهنا هم محصصات. يعني هنا منقول ركعتين ما بها اطلاق، هاي ما لها غير فرد واحد الركعتين. انت ساشينه حسب فهمك.
انا ما عندي
مانع
هذا الكلام، اقول هذا يدخل في الاول،
اقول هو اكو مانع ان يدخل في الاول من جهة، من جهة الصلاة، وان يدخل في الثاني من جهة ركعتين. عندنا محذور في هذا؟
من جهة الاثنينية.
اي اقول شنو، احنا ما قلنا بس الاثنين، قلنا بس التثنية، قلنا التثنية معنى حرفي، وانما قلنا عنوان الركعتين الذي هو معنى اسمي، صحيح لولا؟ وأشرت إلى أن التثنية معنى حرفي، قلت أنه ما نحتاج بعد هذه الأمور نكتبها ونقولها لأن واضحة عندكم. إحنا أخذنا عنوان الركعتين، عنوان الركعتين معنى اسمي، واضح إن شاء الله. بس هو سؤالكم أعمق من الحلقة الأولى والحلقة الثانية، وأنا قلت هذا واضح، صورت أنتوا أصل القضية يعني غامضة عندكم. المهم إن شاء الله صار واضح بعد المطلب. السؤال الثالث، عفوا، المفردة الثالثة أو الأمر الثالث الذي في هذه الجملة اللي هو محل البحث، هذا كله بالبداية بيان لخصائص الإطلاق في المعنى الاسمي، إنما ذكرناها وقررناها رغم وضوحها في الجملة أو بالجملة، لأجل أن نتميز الفارق الدقيق بين حال المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. وإحنا كما تعلمون اختصارا لم نقف عند مباحث المعنى الحرفي، قد تكون هو هذا الدخول إلى هذه التدقيقات هنا هو ينفعنا ويسد بعض الفراغ في المعنى الحرفي مما نحن نحتاجه في شأن هذه القضية، هذه المسألة. صيغة افعل وهي مطلقة أيضا، لأن الجملة لم تتضمن قيدا لها سوى بالمخاطب بها، لأنه صيغة افعل مرتبطة ومقيدة بمن؟ بالمخاطب بها. فهو إذا خاطبك قال لك افعل، أنا إذا أفعل ما ينفع صحيح، وإذا قال لي افعل فأنت إذا فعلت هذا ما ينفع، إلا أننا إلا إذا كنا كل إذا كان كل واحد منا يخاطب، هذا بعد بحث آخر. فهي مقيدة بالمخاطبة بها، هذا واضح. وأيضا مقيدة بالصلاة ركعتين، لأن صيغة أي فعل مقيدة بمادة ذلك الفعل، صحيح؟ هاي قاعدة بعد عامة واضحة بديهية تقريبا. وما عدا ذلك فهي مطلقة من جهته تماما، ما بها أي خصوصية. نعم، هي ليست معنى اسميا يدل على طبيعة الإرسال كما أسسنا ذلك لعله في النقطة الثالثة، بل هي معنى حرفي يوجد الإرسال، وهذا هو مربط الفرس في الدفاع عن هذا المطلب والإجابة عن هذا الإشكال. بل هي معنى حرفي يوجد الإرسال، وهنا يبدأ الفارق بين الإطلاق في المعنى الحرفي والمعنى الإسمي. فقد تقدم أن المعنى الحرفي يوجد الربط والنسبة بين المعاني الإسمية المتعلقة به، والشيء ما لم يتشخص لا يوجد. فإذا هو يوجد يعني هو يحقق إيجاد شيء، فمعناه لازم الذي يتحقق يكون مشخصا. بعد لا تتوقع ولا تترقب من المعنى الحرفي أن تجد فيه طبيعة مأخوذ فيها الجنب المشترك، العنوان المشترك بين حصصها وأفرادها، فتكون مطلقة فيها. هذا ما موجود بعد هنا، لا تترقب شيء من هذا القبيل. واضح إن شاء الله؟ فقد تقدم أن المعنى الحرفي يوجد الربط والنسبة بين المعاني الإسمية المتعلقة به، والشيء ما لم يتشخص لا يوجد. فإن وجد فلا بد أنه يوجد إما وجوبا أو استحبابا. هو مو معقول يوجد لا وجوب ولا استحباب، مو معقول. لا بد يوجد، يوجد إما وجوبا أو إما استحبابا، ما يمكن شيء آخر. ولا يعقل أن يوجد دون أن تتحدد هويته، لأنه هذا الفارق بين الوجوب والاستحباب بعد فرض وجود الإرسال. الفارق يرجع إلى استحالة اجتماع وارتفاع النقيضين، لأن إما هاي قضية عقلية، إما فيه سعة الترخيص أو لا. فإذا كان فيه سعة الترخيص، الإباحة ماكو إرسال بالإباحة، هذا خارج عن كلامنا. إحنا قلنا إذا فرضنا إرسال، إحنا فرضنا إذا به إرسال، إذا إباحة استنا قلنا مستعملة في غير معناها بوقتها، قلنا هذا مطلب آخر. إحنا حديثنا عن هذا الإرسال اللي هو مردد بين الحصتين، هذا إما أن يكون وجوبا، يعني ماذا الوجوب؟ يعني خالي من فسحة الترخيص، وإما يكون استحبابا، يعني ماذا؟ يعني فيه الترخيص. ولا يعقل أن يوجد، أن يوجد دون أن تتحدد هويته. فإن حدده القائل الذي قال صلي ركعتين، فإن حدده بتصريح منه فيها، فإن حدده بتصريح منه فبها ونعم تحدد. قال مثلا صلي ركعتين وجوبا مثلا، هو صرح، هذا بعد واضح صار خارج عن كلامنا أصلا، نحن فارضين ما مصرح هو. المهم، فإن حدده بتصريح منه فبها، وإلا بقي بحاجة إلى تحديد. فإن نهضت به قرينة كما فيما تقدم تصويره، يعني ماذا؟ يعني أنه قلنا ينصرف إلى المرتبة الأرقى والأنقى من شائبة الترخيص، وبينا نقطة الانصراف إليه، وقلنا أنه هذا هو مناسب للإرسال أكثر. فإن نهضت به قرينة كما فيما تقدم تصويره تم الأمر وتحدد، وإلا بقي المخاطب متحيرا في معناه. بعد لا يتوقع أن يلقي إطلاق، بقي متحيرا في معناه. فإن لم يهتدي إليه سبيلا صار مجملا، بعد ما راح يصير مطلق. يعني لو فرضنا أنت قلت لي أنه ما عندنا قرينة، لا قرينة إطلاقية ولا قرينة مثلا خاصة بالاستحباب، يعني مثلا احتف الكلام بقرينة غير واضحة بحيث لا أقدر أحمله على الوجوب ولا أقدر أحمله على الاستحباب. قد يصادف بعض الأحيان كلام فيه محفوف بشيء، فيه سياق مثلا، سياق مو واضح، لا هو واضح أن يكون استحبابا ولا هو واضح أن يكون وجوبا، في مثله مو نقول أنه صار مطلق، ما جينا لقرينة صار مطلق. شوفوا هنا الفرق المهم، في مثله من ما لقينا قرينته واقعا هو محدد، أنا ما أعرفه، فش صار مجمل. والفرق بين المجمل والمطلق أن المطلق مبين. يعني ماذا مبين؟ يعني هو يشمل جميع أفراده، بينما المجمل هو واقع محدد، ولكنه واقع محدد وغير قابل لأن يشمل عدة أفراد. واقع محدد لكن أنا لا أعرفه. ولعلكم تتذكرون بعض الأعزاء الأفاضل يذكرون في بعض مطالبنا بالفقه، من نجي نستدل، من نقول أنه هذا هنا مو واضح، فإحنا من يصير شيء فيه دلالة صيغة وأمثالها نقول هذا ما نقدر نقول يدل على الاستحباب ولا نقول يدل على الوجوب، نقول هذا دلالته على الجامع فحسب، أما هو واقعا هو لابد محدد له استحباب له وجوب. فمن نقول دلالته على الجامع مو قصدنا يعني هو قابل لأن ينطبق على كلا الأمرين، يعني فقط في مقام الإثبات قابل لأن ينطبق على كلا الأمرين. أنا ما أدري بي، يعني مثلا إذا رأيت شبح إنسان مر من أمامك ولم تعرف أنه رجل أو امرأة، بل إذا رأيت شبحا ولم تعرف أنه شبح إنسان أو حيوان، هنا تقدر تقول مرة مثلا الأعم من الإنسان والحيوان، إذن يعني تحقق الكلي؟ لو لا، إذا كان يترتب أثار؟ لو لا، هو الواقع الذي مار مشخص أصلا، أصلا ما بمجال للإطلاق، لكنه مجمل عندك لأنك لم تعرفه. فإذا كان هنالك من هو قريب منه شخصه، سألته عنه، أخبرك بمن مر، إيش راح يصير؟ مو تقييد، راح يصير تبيين للمجمل. هذه نقطة جدا مهمة، وهذه كلها ناشئة من تلك النقطة التي ذكرناها في خصوصية معنى الحرف أنه يوجد الربط، وليس معنى اسميا كليا طبيعيا يبين الجامع المشترك فقط، ويمكن أن يبقى بحسب كونه طبيعة في الذهن صالحة للانطباق على أي مصداق من مصادقها. لا لا، هذا مو صحيح، مو صالح للانطباق، تحتمل الانطباق وأنا ما أدري هو المنطبق ما هو من هذا الباب، مو أنه هو الصالح للانطباق، هو واقعا هو ينطبق على فرده الحقيقي الذي يجمع كل مشخصاته ومحصصاته، الأمور الخصوصيات كلها موجودة، فهو الحصة معروف أي حصة منه، بل حتى الفرد معروف أي فرد منه. ولا يعقل أن يكون مطلقا بالمعنى الذي يكون في المعاني الإسمية كالصلاة وكالركعتين، من حيث كونهما ركعتين من جانب الإسم فيهما. وعليه فإن إطلاق الصيغة الموضوعة للمعنى الحرفي للإرسال يوجب الانصراف عرفا إلى الحصة الأنقى والأرقى من الإرسال. لكن أي نحو من أنحاء الانصراف؟ الانصراف الذي يعين المراد الواقعي المحدد، مو مثل الانصراف الذي يكون في الكل الطبيعي الذي قد ينصرف إلى بعض أفراده لجهة من جهات الانصراف، مو هذا. لا لا، هو هنا واقعا هو محدد، يبقى أنا لا أعرفه، فأي شيء يصلح لأن يكشف لي واقع ذلك الشيء هو أنا أتبعه وأبني عليه. وهذا معنى الانصراف، مو معنى الانصراف الاصطلاحي الذي يكون في الطبائع الكلية الإسمية التي يكون مساوقا للتقييد. الانصراف مثل مساوق للتقييد، من الانصراف كأنه قيدت الحكم، يعني ما بقى مطلق، صار مقيد بحدود ما ينصرف الفهم العرفي إليه. وأما الإشكال الثاني، هذا الإشكال الأول قبل أن ننتقل إلى الإشكال الثاني، اتضح أو ما اتضح؟ ما عندنا عجلة في بيان الإشكال الثاني. إذا عندكم ملاحظة تفضلوا خلنا نستفيد. بل صحيح. هو شنو شو فهمتوا من الإجمال؟ الإجمال يعني هي الكلمة غامضة من جميع الجهات، مثل كلمة عين المجملة مثلا لا نعرف أنها للنابعة أو للباصرة. شو فهمتوا من الإجمال؟ نحن شنو الإجمال؟ إجمال بين ماذا وماذا فهمتوا؟ بلي أقول الإجمال بين ماذا وماذا؟ مولانا الإجمال بين ماذا وماذا؟ الإجمال في أي جهة؟ شو فهمتوا من كلامه؟ في أي جهة منها؟ احنا ندري المجمل هو صيغة إفعال. الإجمال في أي جهة؟ يعني غير عندنا تردد في المعنى، الإجمال يعني تردد في المعنى، التردد في أي معنى؟ في أصل معناها لو في تحديد أنها وجوب أو استحباب. أحسنت، فهو صيغ أفعل في بعض الأحيان تبقى تصير مجملة، لا بأس تصير مجملة، ما ندري وجوب لو استحباب. وهذا الفقه أمامك، ولاحظ كيف أنه في كثير من الأحيان يصير في صيغة أفعل إجماع بين الوجوب والاستحباب. هو صلي ركعتين، ما واضح صلي ركعتين بغض النظر، عن القرائن، هو يصير هذا ما واضح أنها أنها مستحبة أو واجب، ما واضح. صلي ركعتين، وأغلب الأمثلة هي هكذا، أغلب الأمثلة هي هكذا. نعم إذا قلنا هو في مقام بيان ومن جميع الجهات ونلاحظ السياق ونشوف المناسبة بين الحكم والموضوع، إذا لاحظنا في بعض الحال عادة نستفيد الوجوب. أما إذا قلنا هي خدناه واحدة بغض النظر عن هذه الخصوصيات، من نستفيد الوجوب؟ إذا خاطبنا المولى وهو في مقام البيان وما عندي مناسبات حكم وموضوع، صحيح قلنا بغض النظر، مبين بغض النظر عن هذه القضية، من ناخذ صيغة أفعل بغض النظر عن هذا الدلالة السياقي، هي تصير مجملة، هي طبيعة مجملة قابلة لأن تنطبق على الأمرين معا. ولهذا نحتاج إلى يعني دلالة سياقية على أنه في مقام البيان ونلاحظ مناسبة الحكم والموضوع. مثلا أفرض تحية المسجد، احنا من نستفيد من أدلتها الوجوب؟ ليش؟ لأن أكو مناسبة بين الحكم والموضوع تعطل الدلالة على الوجوب. بعض الأحيان الدعاء عند رؤية الهلال يصير قد يكون يصير مجهول مثلا، بعد حسب الحالة حسب القرآن.
بل واجب والمستحب دليل انه هذا في مؤمن في وجودي المستحب والواجب في وجود او عدم، فاذا جت نصيغه على انه صلي او صم هو
يتقل. سانتو ليش ما تركزون على هو ما قلناه؟ انتم قاعد تروحون الى مطلب اخر اللي قلناه بالضبط، الفارق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي من حيث الدلاله، هذا يعني أفيدونا بملاحظاتكم في هذا الجانب.
الإرسال معنى حرفي
بحكم، نعم
ليش نرجع للمعنى الإسمي؟ هو الإرسال صيغة
أفعال، نعم، فتشوفون أنه المعنى الحرفي يصير بإطلاق مثل المعنى الإسمي؟ لا، هو طبيعة المعنى الحرفي يدل على الطبيعة ويصير بإطلاق مثل المعنى الإسمي؟
حتى ما قلنا ما بإطلاق،
فوين شال الخلاف؟
لا جاي نقول نفس
صيغه الفاظ،
صيغه
الحال، نعم
ما فيها اجماع،
دل
على الوجوب،
ها دل على الوجوب، نعم. هو احنا قلنا احنا مبانين على هذا، هذا كل شيء، هذا احنا هذا موافق. احنا قلنا لو فرضنا، يعني ما ادري انتوا العباره لعله امامكم، يعني قلنا أنه لو فرضنا كان هناك غموض يصير ولا إحنا بانين على الدلالة على الوجوب وقربنا ذلك وبينا هذه القضية. هذا إذا هيك شيء صحيح كلامكم، صحيح كلامكم 100%، وإحنا ما تقايلي هذا سابقا ونقوله لاحقا ونأكده وما عندنا أي اختلاف في هذا الجانب. وأما الإشكال الثاني فيندفع. الإشكال الثاني شنو كان؟ خلنا نتذكره. يقال بأنه هنا الإشكال بعد هذا البيان الإجابة ربما سيقوى الإشكال الثاني. خلي نرجع نقرره من جديد. الإشكال الثاني هو مبني على ماذا؟ أننا إذا أردنا أن نستفيد الوجوب، فمنشأ استفادة الوجوب ينشأ من ماذا؟ أن واقع الإرسال بالصيغة الدالة عليه والمعنى الحرفي الإرسالي المستفاد من صيغة الآمر أنه لابد أن يكون هو واقعا متشخصا. فإذا كان متشخصا واقعا يعني هو محدد ومعين، فإحنا أي قرينة هي تكشف عن المراد منه إما وجوبا وإما استحبابا، وهذا الذي قلنا. إذا كان الوجوب هو له مراتب والمراتب هي في حقيقتها كل واحد لها خصوصيتها ويشخص ويمثل خصائص الوجوب المختلفة عن الفرد الآخر من الوجوب، يعني مصداق كل مرتبة مختلف عن الفرد الآخر من المصادق المشتركة معه في المرتبة ومن المصادق للمراتب الأخرى. هذا بعد أكيد واضح. فبناء عليه لماذا لا ينصرف إلى الفرد الأعلى من الوجوب؟ لأنه هو واقعان لابد أن يراد منه فرد، إما هو الأعلى وإما هو المتوسط وإما هو الأدنى وإما هو أقل الأدنى وإما هو أعلى الأعلى وهكذا. وعليه ما دمنا قد افترضنا أن أخذنا قاعدة أن الشيء ما لم يتشخص لا يوجد، وافترضنا أن النسبة إيجادية، فهي لابد أن تكون متشخصة في مرتبة ومصداق بعينه من الوجوب. وإذا من عرف المفروض أيضا نتمسك بالإطلاق لإثبات ماذا؟ لإثبات المراد ومعرفته. فراح يصير ماذا؟ راح يصير الإشكال الثاني بعد بيان الإجابة على الإشكال الأول بعد أوضح، ولكن مع ذلك يندفع الإشكال الثاني بأن نكتة الانصراف عن الاستحباب إلى الوجوب. نخاف الوقت أدركنا لو لا عندنا مجال، لا أكو مجال شوي. بأن نكتة الانصراف عن الاستحباب إلى الوجوب تختلف في جوهرها عما ورد من النقض بعدم الانصراف إلى المرتبة العليا من الإرسال الوجوبي عن المراتب الأخرى النازلة عنها. وذلك لأن النكتة كيف تختلف؟ هذا هو الجواب. لأن النكتة هناك كانت تنشأ من كون الاستحباب مشوبا بالترخيص الذي هو أشبه بالشائبة المتنافية مع حقيقة الإرسال، فهي من هذه الجهة تختلف عن الفارق بين المرتبة العليا من الوجوب عن المرتبة الدنيا منه. وذلك لأن مراتب الوجوب لا تختلف من الحيثية الإرسالية في هذا الشأن مثل ما الاستحباب والوجوب، لأن الاستحباب هو يتضمن أمرا منافيا للإرسال وهو السعة، السعة كما قلنا أصلا هو طبيعته مضاد للإرسال، صحيح؟ وقلنا أنه لولا أن هذه السعة لم تأخذ وحدها وإنما أخذت ضمن الإرسال الاستحبابي أصلا لصارت بعد مقابلة أن تحمل صيغة إفعال عليها إلا تجوزا، إذا بالكم هذا المطلب هو يركزنا عليه. أما فإذا هذه النكتة تقتضي الانصراف عن الاستحباب إلى الوجوب بسبب ما يتضمنه الاستحباب من ماذا؟ من حيثية الشائبة. أما الفارق بين مراتب الوجوب نفسه. فما ما ما منطلق من شائبة ولا منطلق من سعة منافية لحقيقة الإرسال، وإنما مناشئ المراتب في الوجوب، مناشئ الطولية في مراتب الوجوب هي تتفاوت بقوة الإرادة والملاك الذي ينشأ منه الوجوب. فالجهة الفارقة مو هي نفس المرتبطة بنفس الإرسال، وليس بشوب الترخيص. فمجرد التفاوت بالرتبة لا يصلح مبررا للانصراف، بل يحتاج الانصراف إلى رتبته العليا إلى قرينة خاصة، ولا يكفي مجرد قرينة الحكمة. ومع فقدان القرينة الخاصة احنا ما زلنا نسلم بأن واقع هذا الوجوب لا بد أن يكون في إحدى مراتبه، إما المرتبة العليا أو ما هو أدنى منها بحسب واقعه، ولكن لا يوجد في صيغة افعل ما يكشف عنه. فلهذا نلتزم عادة بحسب الدلالة النوعية بغض النظر عن القرائن الخاصة بأن الوجوبين من حيث المراتب مجملون، ما ندري شنو واقعا، نحتاج إلى دليل آخر يكشف عنا. ولهذا احنا من اجينا مثلا الى باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبحثنا بحث مفصل عن مرتبة الامر بالمعروف الوجوبية في وقتها، قلنا انه هذا يترتب عليه اثر. بعض الاخوة اللي حضروا مباحث الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل عدة سنوات بحثنا بحثا مفصلا عن حقيقة الامر عن حقيقة هذا الوجوب ومرتبته، بحثنا عن المرتب، ما كان أدنى أحد الأدلة هو نفس الظهور، وإنما التمسنا قرائن أخرى خارجية كشفت عن قوة الملاك وشدة الإرادة في الأمر بالمعروف. وأما ما عدا ذلك إذا خلي وطبعا نقول إرادة ما مشخصة، النسبة الإرسالية لا تشخص المرتبة، ما فيها قرينة لتشخيص المرتبة. هذا مو مثل ما الاستحباب، لأنه هو اللي يشغل بال المكلف ويعتني به المكلف ويترتب عليه الأثر في مسؤوليته، هو هذا الفارق بين الوجوب والاستحباب. أما الفارق بين مراتب الوجوب هذا ما نشوف أنه إذا هو ما بين ولا لم ينصب قرينة عليه راح يبقى الكلام مجمل. نعم راح يصير بي جهة إجمال، لكن ما راح يصير الكلام ناقص، لأنه بي جهة هو واقعا هو مشخص، لكن هو لا يجد أنه هذا الكلام ناقص. مثل ما إذا أنت عندك مصلحة في الإخبار، بالإخبار أنت من تخبر تأخذ عنوان الطبيعة وتخبر عنه، من تخبر بالحقيقة تخبر عن شخص، أيضا ما لم يتشخص لا يوجد. فبعض الأحيان عندك غرض تقول أنه عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن كان بعد أن مريض وسمع بعض مثلا النساء يقولن مثلا ادعوا فلان لكي يصلي بالناس، قدموا فلان أو قدموا فلان، خرج يتوكأ على قثم ابن العباس وعلي، فمن بعضهم قال ورجل، يعني شنو؟ يعني هو يريد يعتم على الحقيقة. صحيح في مثلها قول زين من هو الرجل، أنا الأثر يترتب عليه، نعرف أن هذا الرجل هو قريب من رسول الله، يعتمد عليه رسول الله، كان هو مباشر إلى رسول الله بحيث وخرج مباشرة معه. فيصير هنا يعني الإجمال شيء يصير، يصير ينبع عن شيء في نفسي من أجمل، ثم مرض أو ما أشبه ذلك من في قلوبهم مرض. بعض الناس قد يكون هم يردون يعتمون على فضائل أمير المؤمنين حتى بهذا المستوى. أما بعض الأحيان مثلا ينقل أن الإمام الحسين عليه السلام في يوم كربلاء عندما قتل أصحابه جاءه رجل بكتاب من ابنته فاطمة التي بقيت في المدينة. أي أهمية لهذا الرجل؟ أنا نعرفه بتفاصيل، هو المهم رسول جاب كتاب، بريد بريد يجيب كتاب، شنو أثر أن نعرف الرجل؟ فعندما يقال رجل مناسبة الحكم والموضوع الإخبارية ما تبقى مشوبة بالغموض المخيل بالكلام والمخيل بمقصد المتكلم من الكلام، هو أن يبين فيبقى به إجمال. الآمر عندما يأمر بركعتين بعض الأحيان يكون هنالك غاية لأن نعرف مرتبة الركعتين فيصير بيان للخصوصية. بعض الأحيان ماكو غاية أساسية بحيث إذا لم تبين كأنه الكلام راح يصير مختلف. وعليه عدم الانصراف إلى المرتبة هو ناشئ من قصور قرينة الحكمة عن أن تنصرف بالمعنى إلى مرتبة ما يجب مرتبة الوجوب لأداء الصلاة ركعتين. أما إذا بقي ما معلوم أنه واجب أو مستحب، هذا ناشئ القصور لأنه ترتب عليه أثار عملية، الواجب إلى حساب، المستحب إلى موازين. فإذا بقى بلا تعيين يصير به قصور، فإحنا لا نصير إليه إلا إذا كان يعني مضطرين إلى ذلك، وإلا هو عادة المتكلم في مقام البيان ينصب القرائن العامة أو الخاصة حتى يكشف عن مراده أنه استحبابي أو وجوبي. فالمقايسة والنقف على استفادة المرتبة العليا من الإرسال وهي الوجوب، النقض بلزوم استفادة المراتب العليا من الوجوب نفسه وما أشبه ذلك في غير محلها، لأن توجد فوارق حقيقية في هذا المجال. أهم الفوارق أن الاستحباب والوجوب، الاستحباب فيه شائبة بينما المراتب ما فيه شائبة منافية للإرسال. والأمر الثاني أن الغرض المتكلم والمخاطب عادة ينتهي مو إلا عند بيان تمام الخصوصيات، ينتهي عند بيان الخصوصيات الرافعة للحيرة في مقام العمل، وهذا يكفي أن يتبين الحال أن يستفاد منه الوجوب أو أن يستفاد منه الاستحباب. ومن ثم فهذا النقض في يعني في غير محله، بل ينقض عليه بالإخبار، لأنه بالإخبار أيضا إحنا نخبر عن شيء متشخص عادة، من نخبر عن حدث وعن فعل، مثل ما قلنا جاء رجل، فإذا هو خلى الكلام غامض ما بين من هو الرجل، بعض الأحيان ما له أثر، يقول رجل سأل أبا عبد الله مثلا عن الشك بين الثلاث والأربع، هو الذي يوصل حكم شرع، كون الرجل الذي سأل من هو ما له أثر. بعض الأحيان لا، من يقول رجل سأل أبا عبد الله مثلا عن ولاية للسلطان، هنا ربما إذا أثر، لأنه الإمام من يريد بين ولاية السلطان الجائر، مرة يسأله معروف بن خربوث، مرة يسأله علي بن مهزيار، مرة يسأله سعد بن هزيان، ما يسأل الصادق عليه السلام مثلا، مرة يسأله مثلا محمد بن مسلم، ومرة يسأله مثلا سفيان الثوري، ما أدري منه، الحسن البصري، هو يختلف الحال. فبيان الاسم يصير مهم بعد كل شيء بحسبه. فأقول خلاصة القول أن الإخبار هو لا يختلف عن النسبة الإرسالية من حيث أن المخبر عنه هو مشخص ومتعين. في النسبة الإرسالية أيضا الإرسال هو فيه تشخيص وتعين، هذا التشخيص والتعين بعض الأحيان السياق يقتضي أن تنصب القرائن لتبيينه، بعض الأحيان يكتفي المتكلم وهو في مقام البيان ببيان الأمور الأساسية فيه، وبيان مراتب الوجوب أو مراتب الاستحباب ليس دائما مطلوبا. نعم في بعض الأحيان الشارع تلطف وتكرم بأن بين مراتب الوجوب أو مراتب الاستحباب، ربما يصير هذا، لا نمنع منه، لا نقول أنه ما بمصلحة، قطعا بفائدة إضافية، ولكن إذا خلي الكلام وطبعا ما عندنا قرينة ضاغطة تضطرنا إلى أنه نفهم الأمر بهذا الشكل. وعليه ننتهي إلى هذه النتيجة بحسب ما يبدو لنا الآن. إذا كان عندكم ملاحظات إن شاء الله ننتفع منها ونستفيد منها ونراجع المطلب من جديد، لكن بحسب ما انتهينا إليه أن النسبة الإرسالية ظاهرها أنها تنصرف إلى الوجوب، والمناشئ في الانصراف إلى الوجوب تبينت، والإشكالات على دعوة الانصراف إلى الوجوب سواء كانت الإشكالات النقضية في داخل الوجوب أو الإشكالات النقضية بالنسبة إلى المعاني الإسمية الأخرى اللي قلنا ما نستفيد بها المراتب العليا، هذه الإشكالات كلها لا تصمد أمام رسوخ المطلب ووضوحه، والحمد لله رب العالمين.